بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، والصلاة والسلام على من آتاه الله من القلائد الفاخرة ما جعله سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة، نبينا سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات وعنوان لقاء اليوم وقال ربكم ادعوني. عنوان اللقاء مقتبس من الآية الكريمة في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقبيل الشروع في المقصود من الحديث نبين أن الدعاء عند العلماء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهما في المعنى متلازمان. فالعلماء يقولون إن دعاء المسألة هو ذلك ما يسأله العبد ربه من دفع ضر أو جلب نفع، كان يقول الإنسان: اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم اصرف عني السوء، اللهم اصرف عني عذاب جهنم وأشباه ذلك. وأما دعاء العبادة فكل عبادة يتلبس بها العبد فهي دعاء، كل ما شرعه الله عز وجل لنا من أنواع العبادات يسمى دعاء. فالله عز وجل يجيب العبد إذا سأله بأن يعطيه، هذا في دعاء المسألة، ويثيب العبد إذا عبده على طاعته، فهذا دعاء العبادة. وهذان المعنيان المتلازمان يظهر من القرآن أيهما أظهر قصدا، فيظهر من الآيات أن أحدهما هو المقصود بالآية دون سواه. ولكن عندما نقول ودون سواه لا يعني إقصاء الأول بالكلية، وإنما يكون الثاني هو أظهر. ونظير ذلك الآية التي بين أيدينا، فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقول الله عز وجل يستكبرون عن عبادتي قرينة ظاهرة أن المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة. لكن لو تأملنا خاتمة سورة الإسراء فإن الله عز وجل قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فدعاء المسألة هنا أظهر. لما قلنا إنه أظهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه حينا فيقول يا الله، وحينا يقول يا رحمن، فسمعوا أهل الإشراك فظنوا جهلا منهم أنه يدعو إلى هين اثنين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردا عليهم وبيانا للأمر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا دعاء المسألة. حديثنا اليوم عن دعاء المسألة، وسنأخذ من دعاء المسألة أول الأمر بعض ما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الإنسان لا يحمل على ظهره ثقلا أعظم من ثقل الذنوب، والله عز وجل خلق أبانا آدم من تراب ثم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجاء إبليس فطوف حوله، فلما رآه أجوف علم أنه لا يتمالك، وقال: لئن سلطت عليه لأهلكنه. معنى لا يتمالك أي أن الإنسان تعتريه من الأحوال ما تعتريه، ويعتريه من الشهوات والشبهات ومن الغضب ما هو في كل أحواله في حاجة عظيمة إلى ربه. أدخل أبونا آدم وأمنا حواء جنة عدن، ثم أخرج منها بعد أن أكلا من الشجرة، فلما هبط إلى الأرض توسل إلى الله جل وعلا بدعاء عظيم أظهر فيه الندم والتوبة والأوبة إلى الله وبيان حالهما لو لم يغفر الله لهما. قال الله عز وجل عنهما في سورة الأعراف: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال بألف الاثنين أي آدم وحواء. ربنا هذا دعاء مذكور بكثرة في القرآن، أن الإنسان يبدأ دعاءه بلفظ الربوبية، سواء قال ربي أو قال ربنا، وكلاهما حسن وكلاهما عظيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الاعتراف بالذنب والإقرار به طريق إلى محوه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ثم بين عظيم فقرهما إلى ربهما بقولهما وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيخبران عن حالهما فيما لو أن الله عز وجل لم يستجب لهما الدعاء، فكانت رحمة الله عز وجل بهما. قال الله تعالى في سورة البقرة والقرآن يفسر بعضه بعضا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال جل وعلا في سورة طه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والمعنى أن الله عز وجل قبل دعاء الأبوين. فالمؤمن في أكثر أحواله وهو يستغيث بربه ويتذكر ذنوبه وخطاياه، من الدعاء المستجاب في مثل هذه الأحوال أن يقول العبد: ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. وهذا كثير في دعاء الأنبياء. نأتي لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. دعاء الخليل جاء دعاء خاصا وجاء دعاء عاما، لكن بما أننا أخذنا من دعاء آدم الدعاء الخاص، نأخذ من دعاء إبراهيم الدعاء العام. ذلك أن خليل الله أنزل ذريته بواد غير ذي زرع كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم، ثم دعا لأهل ذلك البلد: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم دعا لهم بالرزق: وارزق أهله من الثمرات، بعد أن دعا بأن المكان يسكن: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالدعاء للعموم، الدعاء للوطن، الدعاء للبلاد، الدعاء لولي الأمر، الدعاء للقادة، الدعاء للحكام بأن يعينهم الله عز وجل على ما كلفهم به، وأن يجعلهم الله عز وجل رحمة على البلاد والعباد، وأن يجمع الله على يديهم الكلمة ويلم الشعث، كل ذلك مقاصد شرعية جاء بها الدين. قال الله عز وجل هنا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا عليه السلام. كما أن الإنسان يدعو بالخير لذريته وللناس من بعده، وخليل الله قال كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة خليله إبراهيم بعد آلاف السنين ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نفسه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أي أن الله عز وجل استجاب دعوة أبي إبراهيم فبعثني من هذا الوادي، من هذه الأمة الأمية، كما دعا خليل الله إبراهيم من قبل. نأتي لدعاء أيوب عليه السلام: لا ينفك أحدنا من مرض يلم به، الذي يشفي هو الله، كما قال الله عن خليل إبراهيم أنه توسل إلى ربه بقوله وهو يعرف بربه: وإذا مرضت فهو يشفين. فأيوب عليه السلام كان ذا خير وفير وفي جسد معافى، ثم لم يلبث أن ذلك الخير تناقص وأن ذلك الجسد ابتلي، فلجأ إلى ربه. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال الله عز وجل عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإخبار بحاله وهو يعلم أن الله يعلم حاله، لكن ذلك لا يغني عن ذكر الحال وإظهار الافتقار إلى الواحد القهار جل جلاله. ثم توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تناسب الحال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لو رآني أحد من الناس لأشفق علي ورق لي، فكيف بك وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال العلي الكبير بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نبي الله يونس يترك قومه غضبا لله وغضبا من قومه، ثم يخرج من غير أن يستأذن ربه، فاته ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم لم يلبث أن ركب ذلك الفلك المشحون، ثم كان ما كان أن ألقي في البحر وقد أتى بما يلام عليه فالتقمه الحوت، فلما عظم الكرب واشتد الخطب رجأ نبي الله إلى ربه، قال الله عز وجل: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى يدعو ربه دعاء مسألة، وهو متضمن لدعاء العبادة. وقلنا في أول اللقاء إن دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، فنادى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوحيد أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا، الله لا رب غيره ولا إله سواه، فذكر توحيده لربه، ثم نزه ربه جل وعلا عن جميع النقائص، لا إله إلا أنت سبحانك، ثم اعترف بخطيئته، اعترف بذنبه، اعترف بما كان منه، اعترف بظلمه لنفسه، وأن الله عز وجل لم يظلمه طرفة عين، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رب العزة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا بعض دعاء الأنبياء آدم ونوح ويونس وأيوب وزكريا عليهم السلام جميعا. نأتي لنبي الله عز وجل موسى، فموسى عليه السلام لقي من عنة فرعون وبطشه وظلمه ما لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الرسل، فدعا عليهم: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأجاب الله عز وجل له، قال الله عز وجل في سورة يونس عنه وعن أخيه هارون: قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان. فهذا كله يدل على أن الإنسان أحيانا قد يبتلى بالظلم والقهر، فحقه أن يدعو لينجو. فدعا نبي الله موسى فاستجاب الله له، وكلنا يعلم كيف أهلك فرعون. فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلو نظرت إلى هذه الآية مع قول الله عز وجل عن دعاء نبيه موسى: فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، لتبين لك أن الأمر كله استجابة دعاء من كليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. ودعاء الأنبياء في القرآن كثير، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وهذا حول قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بقي بعض دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، نأتي إليه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء: وقال ربكم ادعوني. وبينا قبيل قليل أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وعرجنا على بعض دعاء الأنبياء في الكتاب العظيم، وبينا أننا سنقف مع بعض دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا لم يدعو الله أحد أكرم عليه من رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أعلم به، ونحاول أن نقرب شيئا من دعائه عليه الصلاة والسلام فيما اختطه لنفسه أو فيما علمه أمته عليه الصلاة والسلام، فيما سأله الله أو فيما استعاذ بالله منه عليه الصلاة والسلام. جامع دعائه أن يكثر من قول: ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جامع دعائه صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر عظم دعاؤه إلى ربه لاشتداد الخطب، ولأن تلك الثلة التي كانت معه 310 رجلا كانوا خيرة أهل الأرض يومئذ، فأخذ صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويلح على ربه في الدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأشفق الصديق أبو بكر عليه وقال: بعض مناشدتك ربك يا رسول الله. ومعنى ذلك أن الخطب إذا عظم والكرب إذا اشتد يعظم دعاء المؤمن وتوسله إلى ربه جل وعلا. هذا هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. نأتي الآن لبعض الأدعية المحفوظة عنه، فنبين ما فيها من مفردات وما دلت عليه من عظات. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بعض العلماء وهذه طريقة جيدة يجمعون ما بين كل اثنتين في هذا الدعاء، فالهدى يراد به التوفيق للأعمال الصالحة أن يعان الإنسان عليها، يعرفها ثم يعلم بذلك العلم، يعمل بذلك العلم، فهذا يصبح معنى الهدى. وأما التقى فإن الإنسان يعلم ما أمره الله عز وجل أن يتوقع من الذنوب والشرك والنفاق والشقاق وكبائر الذنوب وسائر المعاصي فيتوقعها، فيصبح ذلك العبد بدعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى يسأل الله كل ما يقرب إليه، ويسأل الله أن يباعده عن كل ما يباعد عنه، لأن القرآن دل على أن المرء يوم القيامة يتبرأ من أعماله السيئة ويود لو أنها فارقت. قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال الله عز وجل قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وقال والعفاف والغنى. العفاف التنزه عن كل ما ليس بمباح، سواء كان ذلك مرتبطا بعفة السمع والبصر وسائر الجوارح مما تعلمه ولا حاجة للإفصاح عنه، أو العفة عما في أيدي الناس، فلا يكون الإنسان معلقا عينه وقلبه بما في أيدي الناس، فيرزق الإنسان العفاف عن الحرام كله بشتى أنواعه. والغنى هذا المراد به غنى النفس، فإن النفس إذا غنيت قنعت، وإذا قنعت لم تتطلع إلى شيء آخر مما في يراه الناس. والله يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذا من جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا فيما يطلبه نبينا من ربه. بقي فيما يستعيذ به صلى الله عليه وسلم من ربه. الإنسان ليس له إلا ربه، هو الذي يحفظه يكلأه. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعوة لا يستجاب لها. العلم إن لم يكن له أثر على صاحبه ويقوم صاحبه بالعمل بذلك العلم كان علمه وبالا عليه. لو أن في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. وفي وصية ذلك الوالد لولده فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت. ومر معنا وصية وكيع الشافعي لما سأله ما يجعل الأمور تبقى في قلبه راسخة يحفظها، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فنبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ثم قال ومن قلب لا يخشع. الإنسان لا يمكن أن يكون قلبه في حالة علو تام الدهر كله، لكن المؤمن إذا سمع وعيد القرآن، وعده، قوارعه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الموفقين من العلماء والصالحين، تجد لتلك الآيات وتلك الأحاديث ولتلك الكلمات أثرا في قلبه، فيخشع قلبه مما يسمع. ربنا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال العلماء خاشعا من وعده متصدعا من وعيده. فللمؤمن الذي هو على فطرته الإيمانية ملئ قلبه علما ويقينا يخشع إذا تليت عليه آيات الله، إذا سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة تلك التي تذكر بالآخرة، ذلك أدعى لأن يخشع. لكن إذا كان الإنسان يشهد الصلاة بعد الصلاة، ويسمع الآية بعد الآية، ويسمع ويحضر الخطبة بعد الخطبة، وتلقى إليه الموعظة بعد الموعظة، وكل ذلك لا يكون في قلبي خشوع، فهذه حال مزرية تعوذ منها رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ثم قال: ومن نفس لا تشبع. في الحديث: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. النفس التي لا تشبع متعلقة بحطام الدنيا، لا تشبع من طعام، لا تشبع من شراب، لا تشبع من مال، لا تشبع من منصب، لا تشبع من جاه، تبحث عن حطام الدنيا منصرفة بكل حالها عن الآخرة. فهذه نفس عياذ بالله إلى الهلاك أقرب منها إلى النجاة. ومن نفس لا تشبع، ثم قال: ومن دعوة لا يستجاب لها. الأصل أن الله عز وجل يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن لما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن دعوة لا يستجاب لها، أي أن تلك الدعوة قرنت بموانع الدعاء، فإن صاحبها إما قالها وهو قانط من رحمة الله، أو أن صاحبها قالها وهو متلبس بالحرام، أو أن صاحبها قالها معتد في الدعاء، فيكون العلة في الداعي قطعا، وإلا فإن الله عز وجل أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسأ من أعطى. غير ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الرجال ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. سنأتي لشرح هذا عموما. كل مكروه يصيب بني آدم إما أن يكون هذا المكروه قد مضى فهو يورث حزنا في القلب، وإما أن يكون هذا المكروه متوقعا أن يقع أن يكون، فهذا يسمى هم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل مما هو كائن قادم يرتقب من شر أو مما قد مضى، لأن النفس عياذا بالله إذا كانت تتقلب ما بين الهم والحزن فإنها لن تقدر على عبادة الله، لن تصبح مقبلة على الله في صلواتها، فحزنها وهمها يشغلانها عما يكون مما يراد منه من الخشوع والخضوع والخشية لله في صلاتها، لأن ذلك الهم والحزن صارف عن الخشية، صارف عن الخشوع، صارف عن كمال الانقياد في الطاعة. فلهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، واستعاذ صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. العجز هو ترك الشيء مع عدم القدرة، وأما الكسل فهو التثاقل، التباطؤ، الفتور، التراخي، وهي صفة مذمومة. قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، قالها ربنا في وصف المنافقين. فالمؤمن لا يعجز ولا يكسل، وإنما يرضى بقدر الله، نفسه طامحة للخير، لديه همة للعمل الصالح. الكل يسمع الأذان، فثمة أناس ابتلوا بأمراض لا يقدرون على أن يجيبوا المؤذن، وثمة أناس منذ أن يسمعوا المؤذن يأخذون بهدي نبيهم يتركون ما في أيديهم، وثمة أناس ليس عاجزا مثل الأول ولا ذاهبا للصلاة مثل هذا الموفق، وإنما يتكاسل حتى تقام الصلاة، قد يدرك الركعة الأخيرة وقد لا يدرك شيئا، وقد يجعلها يصليها منفردا في آخر وقتها. وهذا ضرب من المثل، ضرب من الحال، وإلا في الأحوال في العبادات كثيرة. ولهذا ذم الكسل في كتاب الله: اللهم إني أعوذ بك، نبينا يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والإنسان عياذا بالله صفتان مذمومتان، متى ما كانت فيه فهو إلى الهلاك وعدم النفع أقرب، الكسل والضجر. فإن المرء الذي يكسل عن المكرمات ولا يريد أن يحمل نفسه على الضيم حتى تنال معالي الأمور هذا هالك. فإن قدر أن البعض يبدأ لكنه لا يلبث أن يضجر فلا يستمر، لا يمضي، يصيبه كسل فيتراخى ويتراجع ويضجر عما اتخذه من طريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الهم والحزن، واستعاذ بالله من العجز والكسل، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الجبن والبخل. الجبن هو عدم قوة القلب على ما يطلب منه وينبغي عليه أن يقوم به، والبخل هو إمساك اليد عن الإنفاق. والإنسان ثمة حقوق على نفسه وثمة حقوق على ماله، فالجبن يمنعك أن تؤدي حقوق نفسك، والبخل يمنعك أن تؤدي حقوق مالك، وكفى بذلك طريقا للخسران. هذا معنى وأعوذ بالله من الجبن والبخل. ولهذا مدح الإنفاق في سبيل الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. وهذه الآيات في هذا المعنى كثيرة. وذم الخوف، وقال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بقي أن نختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته أي تستجاب تلك الدعوة، وإما أن تدخر له في الآخرة في أن الله عز وجل يجعل ذلك المطلب يقع في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أي مثل ما طلبه نظيره مقابله شبيهه، أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله إذن نكثر؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام مجيبا لهم: الله أكثر. هذا ما تيسر إراده حول قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والعلم عند الله. ونبدأ الآن بالإجابة على أسئلتكم. الأخ عبد الرحيم من هولندا، تفضل يا أخي عبد الرحيم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي عبد الرحيم.
والله شيخ عندي سؤالين.
نعم.
في تفسير آيتين في سورة يوسف وسورة الكهف.
نعم.
فيما يخص سورة يوسف، قالوا: فماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
نعم.
صواع الملك هل يقصدون به يوسف؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
السؤال
الثاني: سورة في سورة الكهف، وضرب لهم مثلا رجل جعل لأحدهما جنتين فحففناهم بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وقال لصاحبه يحاور أكثر من الذي خلقك إلى الآية. لكن كان يذكر: لولا دخلت جنتك، لم يذكر جنتين. في الأول ذكر جنتين.
نعم.
لكن لما كان يخاطبه يخاطبه بمفرد.
نعم.
ليس
نعم.
بالمتابع.
واضح 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 السؤال.
والله يا شيخ عندي بشارة.
هذا
نحن في هولندا نبني مسجد، وقد وفقني الله أني اشتريت لكم أهليتكم متر مربع حتى يكون لكم صدقة جارية، لأن لكم فضلا كثير علي. والله في دروسكم
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ عبد الرحيم.
والله يا شيخ
والله هذا من نبلك ونسأل الله
يعني نستفيد من دروسكم. والله أرجو أن تقبلوا مني هذه الهدية.
الله يتقبل مني ومنك ويغفر لي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نقول؟ أما بالنسبة للإجابة أخي عبد الرحيم، فإن الله عز وجل أخبر أن يوسف أمر فتيانه أن يجعلوا السقاية في رحل أخيه، فالسقاية هنا هي الصواع. وأولئك الفتية الذين أدركوا الإخوة بعد انفصالهم قالوا: ماذا تفقدون؟ هذا سؤال إخوة يوسف، فأجابوهم قالوا: نفقد صواع الملك. صواع الملك هو السقاية. الإضافة هنا أضاف الصواع إلى الملك. قد يطلق الملك على ما هو دون الملك الأعظم ويراد به يوسف، وهذا أقرب. وقد يطلق على الملك الأعظم لتلك البلدة أنذاك مصر في زمن نبي الله يوسف، وليس المقصود يوسف، لكن المقصود أن ذلك الصواع مما يتعلق بالإمرة، يعني بدار الإمارة، بدار الملك، يستخدم في دار الإمارة من هذا الباب. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني: نعم، أحيانا كما ترى في القرآن نحن الآن نقول، أنت تقول يا أخي عبد الرحيم مثلا في دعائك: اللهم إني أسألك الجنة، وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة، والمسلمون كلهم يقولون: اللهم إنا نسألك الجنة. والجنة نفسها فيها جنان كثيرة، الله جل وعلا يقول: جنات عدن. فأحيانا يطلق الشيء ويراد به كله، وأحيانا يطلق الشيء ويراد به جزءه. فهنا هما في الأصل جنتين، لكن باعتبار أن مالكهما واحد سميت جنة، باعتبار أن مالكهما واحد سميت جنة. أو المعنى ولولا إذ دخلت جنتك، أي لولا إذ دخلت كل جنة من جنتك قلت هذا الكلام، لكن التفسير الأول أقرب والعلم التفسير الأول أقرب والعلم عند الله. أما بالنسبة للبشارة فإن الإنسان إذا يعني صنع خيرا لأخيه هذا من دلائل أن عظمة الإسلام والألفة بين المسلمين، وأن الله عز وجل جعل هذا الدين العظيم القويم هو رابط بين المسلمين جميعا، فكونهم يتحابون يتهادون يصنع أحدهم الخير ويريد به أخاه كل ذلك من نبل الخلق وكريم المروءة والتمثل بأخلاق المسلمين التي يجب أن نتحلى بها جميعا، يحب بعضنا بعضا ويتمنى بعضنا لبعضنا الخير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نفيء إلى فاصل أيها المباركون ثم نؤوب إليكم بإذن الله تعالى. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله أخي عبد الله.
يا شيخ أنا عندي استفسار بسيط يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ أنا تأخرت سنة دراسية في الجامعة.
نعم. حلو.
والمشكلة بسبب لغة الإنجليزية، ودخلت معاهد هنا موجود عندنا في الرياض من أفضل المعاهد.
نعم.
لكن ما نفع معي، وأنا الآن يا شيخ ودي مثلا أخرج برا، فإني أشوف يعني من ناحية الحكم الشرعي أشوف إني أطلب علم مو موجود عندي في البلد اللي أنا فيه، لأني أنا فعلت السبب ممكن قاعد تدرس 8 شهور في المعاهد اللي هنا، بالمقابل زملاء يعني ممكن راحوا 4 شهور لبريطانيا وأمريكا رجعوا بلغة وأنا يعني ما شاء الله ممتازة وأنا أحتاج اللغة في الجامعة، فبس هذا استفساري يعني بالنسبة للخروج.
إن شاء الله أخي عبد الله لا حرج. لا حرج، اذهب إلى دولة يغلب على الظن أنك ستنتفع كثيرا، ويظهر لي أن في بريطانيا أفضل، أن اللغة هناك على أصلها يعني من جذورها يكون أفضل، وادرس 4 أشهر 6 أشهر 8 أشهر حتى يغلب على ظنك أنك استفدت ثم عدت. لو قدر أنك في أثناء الدراسة غلب على ظنك أنك ستفقد الكثير من دينك هناك ترجع، لكن الإنسان لا يقدم الشر. فمثلا عندما نأتي للناس يسألونك هل نأكل طعاما حلوا، تقول نعم، لكن لو فرضنا أن رجلا بعد ذلك أصيب بالسكر أو قال الأطباء قد يكون عرضة للسكر، هذا نقول له توقف عن طعام الحلوى. فلا يقدم المكروه في الأول، وإنما أنت رجل وواثق من نفسك إن شاء الله، واذهب إلى هنالك وادرس اللغة الإنجليزية ثم عد، لعل الله أن ينفع بك نفسك وأسرتك ووطنك وأمتك. الأخت حنان من فرنسا.
ألو.
نعم، حياك الله أختي حنان.
سلام شيخ، من فضلك عندي سؤالين. نعم. خارج موضوع الحجاب.
تفضلي.
حكمين ينزل الحجاب في المؤسسات مثلا في عمل أو في أثناء الدراسة.
مواضع الاضطرار يا أختي حنان غير مواضع الاختيار، مواضع الاضطرار غير مواضع الاختيار، والمسلم أو المسلمة هو الذي يعرف إن كان هذا الموقف موقف اضطرار أو موقف اختيار. السؤال الثاني.
سؤال ثاني حول الصلاة، مثلا جمع الصلوات في العمل، مثلا شخص يكون يعمل لما يدخل في المساء يقضي.
الأصل في الصلاة يا أختي الكريمة أن تكون في وقتها، الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أيا كان الأمر لا يجوز الجمع إلا لضرورة قصوى، لكن الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها. الجمع نقصد في الحضر، ما في السفر يجوز، لكن فيما أنك مقيمة في فرنسا أو في غيرها تعملين فلا يجوز لك الجمع إلا في بعض الأحوال في ضرورة قصوى، مثلا حدث هذا مرة في الشهر مرة في العام لا بأس، لكن أن يكون هذا هو المتبع يوميا لا، وإنما حاولي أن تستأذني 5 دقائق أو 10 تودين فيها الصلاة ما استطعتي. أعانكم الله على تلك الحياة وجلب الله لكم الرزق ودفع الله عنكم السوء وشكر الله لكم هذه البذرة الإيمانية العظيمة التي في قلوبكم، والله لن يخذل عبدا أقبل عليه وسأل عن دينه فيما ينفعه وفيما يضره. موفقون إن شاء الله يا أختي حنان. الأخ علي من عجمان. نعم تفضل يا علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. اسأل يا علي، الوقت لا يسمح بالتريث.
يا هلا يا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله.
بالنسبة للبس الذهب،
لبس الذهب لمن؟ للرجال أم للنساء؟
للحرمة، للنساء. قالوا أن الذهب فيه مواد سامة تدخل من تحت الجلد، ولكن الحرمة أساس فيها الدورة الشهرية ما يضرها.
لم أسمع بهذا من قبل. أسمع يا أخي علي، منذ أن كانت الدنيا، منذ أن خلق الله آدم وحواء وهبطهما إلى الأرض إلى يومنا هذا، والنساء يتحلين بالذهب والفضة، وهو من زينة الدنيا المذكورة المنصوص عليها في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقال بعد ذلك لا يمكن أن يعول عليه في مسألة سموم أو غير سموم. شكرا يا أخي علي. أم مهند من العين، تفضل يا أم مهند.
السلام عليكم.
عليك السلام.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله. حياك الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. عن أول سؤال عن صلاة الشكر، إذا كيفيتها، وهل يجب أن تؤدى كل سنة أو طريقة اللي يجب أن تؤدى فيها. ثاني سؤال دعاء الاستفتاح، لو سهي الإنسان ولم يقله في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ هل يعني يجب أنه لازم كل صلاة نؤديه؟ السؤال الثالث، إنه الإنسان أحيانا بيشعر بالظلم من شخص أو من إنسانة أخرى في نفسه ما بيقدر يسامح، وأحيانا بيضطر يدعي، يعني بيقع في نفسه إنه خلاص هذا الإنسان أذى، فإيش السبيل إلى ذلك؟
شكرا يا أختي مهند. وصلاة شكر بمعنى صلاة شكر تؤدى كل عام، هذا ليس شيئا في الشريعة، يعني لا يوجد له أصل في الشرع. إنما الإنسان ورد عند جمهرة أهل العلم أن الإنسان إذا بشر بشيء أو دفع عنه مضر كان يخافه أن يسجد لله حينها شكرا، هذا الوارد. وأما صلاة شكر بمعنى أن الإنسان يتوخاها دائما ويحرص عليها ويكررها كل عام، فإن الإنسان يكثر من النوافل عموما ويحافظ على الفرائض، هذا شكر الله عبادته جل وعلا بما شرع. أما دعاء الاستفتاح فمقامه ووقته وزمانه بعد تكبيرة الإحرام، فإن فات فهي سنة فات محلها، ولا حرج على من تركها، كان رجلا أو كان امرأة، لا يلزم منه سجود سهو ولا قضاء ولا غير ذلك، لأنه من جملة السنن. وأما الإنسان إذا ظلم من أحد فإن الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فكلما تحلى الإنسان بالعفو كان أفضل. لكن لو ظلم وسأل الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك الظلم ويدفع عنه تلك المظلمة ويكفيه شر من ظلمه، فهذا حق مشروع له، ورد عن أنبياء الله وعن الصالحين أنه كائن لا محالة وأنه جائز شرعا. لكن حاولي أن توطني نفسك أيتها الأخت المباركة على نسيان ما قد مضى، فإن ذلك أسلم لبدنك وأسلم لقلبك. وفقك الله يا أم مهند. أم أمين من فرنسا.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أختي.
من فضلك تأثر بك، حتى عندي ثلاث أسئلة من فضلك. نعم. أولها سؤال، أنا زوجي فارقني صار له 4 سنين من غير طلاق، وعندي 5 أولاد، وطريقة اللي فارقني بها يعني خلى البيت وراح، يعني الأولاد ما تقبلوها، ودركا حاول يرجع طلب السماح وحاول يرجع، والأولاد ما رافضين هذا الموقف هذايا، خاصة بناتي، وأنا يراني مقسومة بيناتهم، لأنه بناتي قالوا لي ماما لو كان يعاود يرجع للبيت حنا نفرقوا البيت،
شوف يا أختي يعني قبل عشان يعني في هذه النقطة بالذات إذا كان في عودته مصلحة للبنات فإن البنات غدا أو بعد غد سيتزوجن، فإن كان حالهم مع الأب غير مرضية ونشأت بينهما عداوة فإن الأب قد يعذرهن يعني يمنعهن من الزواج ويحرمهن ولا يقبل بأي خاطب، وهن لا يستطعن أن يتزوجن إلا برضا أبيهن لأنه هو الولي عليهن، ليس هناك ولي مع وجود الأب. فالعقل والحكمة تقتضي أن البنات يتجنبن القضية، لا يدخلن بينك وبين زوجك، يتجنبن القضية يعني لا يمن لك بكثرة، حتى لو من في قلوبهن لا يظهرن ذلك لأبيهن، والرجل لعل الله عز وجل يهديه، لكن لا يصح أن ينازعن الفتيات أباهن.
أكيد، وخاصة أن البنات يعني وصلت بهم الدرجة يعني أنا سمحتهم وراضي عليهم الحمد لله، أنهم يخصموني لهذه النقطة هذه.
لا لا لا،
وأنا أخبرهم أغضب على بناتي.
أخبريهن بما قلت لك وإن شاء الله يسمعنا النصيحة
إن شاء الله. وشيخنا يعني أنا يا الحمد لله ربي رزقني بسترت عمره الحمد لله، الحمد ما صليش بسر ولبست الحجاب، وهذا يعني أمر كتير صعب هنا بفرنسا.
نعم.
والحمد لله يعني أنا مرتديات ومقتنعة به وكل شيء. ألو؟
نعم معك معك.
والأمر أني في جمعية أولياء التلاميذ واندمجت لها صار لي 3 سنين يعني، واني رئيس الجمعية، والمشكل انهم رفضوا هذا الموقف هدايا. سؤالي هل من الممكن الاحتيال معهم يعني طريقة ارتداء الحجاب تكون ولكن من غير انها تكون تجلب الانظار؟
نعم نعم جيد، مثل هذا الاحتيال حسن، يبقيك رئيسة على الجمعية وينفع الله بك. نعم نعم حسن جيد حسن.
كلمة الاحتيال صعبة كتير أني فهمتها،
احتيال بيننا وبينك في السؤال، لكن أنت لا تخبريهم أنه احتيال، يعني المقصود أنك تظهرين يعني شيئا لهن، ليس المقصود هم، المقصود النفع الحاصل من وجودك في الجمعية، هذا المقصود. هناك مصالح يعني هناك يعني مفاسد، نحن نقدم المفاسد الكبرى ونذهب المفاسد الكبرى، يعني نأخذ أحسن أفضل المصالح وندفع أسوأ المفاسد.
شكرا يعني شكرا. حتى هذا يعني بيني وبين الله سبحانه
نعم
وتعالى
نعم
يعني
نعم
ما يحسبوش.
لا لا لا, 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 لا أنت على خير يا أمة أمين إن شاء الله تعالى. أم ليث من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معلش أنا بدي أستفسر منك، اليوم وجدت في شنطة شيء زي حجاب ومقفل بالماكنة في جلد داخل جلد موجود في شنطة بالبيت، فما أدري شو أسوي فيه. الله يبارك فيك.
الحقيبة لمن؟ لمن الحقيبة؟ الشنطة هذه لمن؟
لزوجي.
والله إذا كان زوجك لا أستطيع أن أتدخل، لا أستطيع أن أتدخل ولا أستطيع أن أفتيك ولا أدري ما القضية، يعني اعذريني يا أم ليث لا أستطيع أن أتكلم إذا كانت القضية قضية تتعلق
هي ما أدري، هاي مش إنه في شنطته وجدناها في شنطته.
هو علم بهذا؟ علم بهذا؟
أيوة علم.
ماذا قال؟ ماذا قال؟
ما أعرف شو أسوي، هو جاته رجفة وما
يعني هو يعلم عن هذا.
أيوة
يعني لس يعني لحظة يا أم ليث، أنت لم نعم تفتحي الحقيبة دون إذن زوجك.
لا لا، زوجي اللي وجدها.
أي نعم، لو قلت السؤال هكذا من أول كان تغير الجواب. في هذه الحالة يعني افتحوا هذه الحقيبة، افتحوا هذا الحجاب اللي تقولين سميتيه حجاب أنت، افتحوه
نعم
وأنتم تقرؤون المعوذات. المعوذات
نعم
الفلق والناس 13 آية. فابدأوا
نعم
فكوا هذه، نتكلم معك الآن بالعامية حتى أقرب لك الحال. ابدأوا فكوا الحجاب، قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، اقرأوا ثم بعد ذلك احرقوه كله، ضعوه في نار واحرقوه، وإن شاء الله لن يضركم أحد بإذن الله. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.